بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ترتيب الصلاة المقضية. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد عن أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، ثم فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب وفاته.
هذا لا يثبت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد هذا لا يثبت. والذي في الباب قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعني الخيبر قال: قتل خيبر أو الخندق، قال قتلهم الله، قال قتلهم، يعني ماذا شغلنا عن الصلاة الوسطى حتى مر صلاة العصر، فلا الله بيوتهم وقبورهم نارا، وبدأ بالصلاة الأولى فالأولى. ذاك صح، وهو وفيه الترتيب، أما هذا لا يثبت. نعم.
وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فورا لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه.
فاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا،
يعني كأنه يعني يوم الخندق. لا، فاته العصر والمغرب.
قال فورا لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. ولا يصح النقل المطلق إذن، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. رواه أحمد ومسلم.
صلى سنة الفجر صلى سنتها قبلها. فإن كانت صلاة واحدة لا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. طيب، والمقصود أنه لا يقدم النفل على الفرض، ولكن يقدم الفرض ثم بعده النفل. طيب، ما كان في صلاة الفجر قدمها، وما كان قد ظهر أيضا وصلاها قبلها إذا جمعها لعذر وأراد أن يصلي، له أن يقدم نفلها.
ويسقط الترتيب من نسيان لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
والذي هو معروف أن الله تجاوز لي، هذا اللفظ الذي ثابت، إن الله تجاوز. أما عفية فيه نظر، قوله يسقط الترتيب بالنسيان كونه نسي فقدم العصر قبل الظهر، فقدم العشاء قبل المغرب صلاها، فيه نظر.
وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة، لأن فعلها آفد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. قاله في الكافي.
يعني لو حضر، لو لم يبق من صلاة المغرب من صلاة العصر مثلا إلا قليل، وكانت قد فاتت في الظهر يريد أن يجمعها مع العصر، هل يقدم الظهر ثم العصر؟ هذا هو الصواب، يصلي الظهر ثم يتجوز في صلاته بما لا يخل فيها، ثم يدرك العصر، ولو ما أدرك منها إلا ما يسر الله، وصليها مرتبة على أي حال.
قال: وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا بذلك. وقال البخاري في صحيحه: قال إبراهيم: من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.
صحيح، ولكن هل هذا قضاء أم أداء؟ منهم من يعتبره أداء، قوله من نام عن صلاته أو سهى عنها فليصليها إذا ذكرها فهو أداء بالنسبة له، ومنهم من يجعلها قضاء، وبالنسبة لكونه فاته وقتها فهو قضاء، ولكونه يعني لم يتركها عمدا فهو أداء.
يعني كان الشيخ مشي الظهور أكثر من مرة ثم ذكرها يصليها مرة واحدة
من صلاة أو أكثر. هو ذكر الظهور هنا
لا يعني كل نسي فرضا واحدة أكثر من مرة
يعني نسيه وذكر بعد 10 سنوات إنه
يعني إذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكر قضاءها فقط لكل من نام صلاته ومن نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. كان نسي الظهر في عام 1405. طيب ذكروه أنه ذاك اليوم حصل شغل كذا نسي الظهر، هل يعيد أكثر من مرة؟ فمرة واحدة مرة واحدة يصلي الظهر مرة واحدة. في مثل هذا الحال يكون قد فاته وقتها ويصليها إذا ذكرها ويستكثر منها.
رجع رحمه الله إلى شروط الصلاة فقال السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
في هذا ستر العورة مع القدرة مع الاستطاعة، أما إن لم يقدر كأن سحبه سيل أخذ ثيابه حانف الصلاة أو قطع ثيابه السباع مثلا سلمه الله، أو حصل له ما يعني حريق تلاشت معه ثيابه ولم يبق عليه شيء مع قدرته على الصلاة، فإن هذا لا يقدر إن لم يكن في وسعه في ذلك الحين ما يجد به لبس يستر به عورته يصلي. حتى أنهم يقولون وإمام العراة في وسطهم، إذا صلى العراة صلى إمام ما يتقدم أمامه يكون في وسطهم، لأنه إذا تقدم صارت عورته أسوأ أمام الأئمة، لكن كل واحد ينظر إلى آخر. يطولون الصف الأول وخيفين، وعلى كل مهما كان فإذا احتاجوا إلى عدة صفوف لهم ذلك.
وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وزرره ولو بشوكة
يضمه،
صححها الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار.
هذا لا شك فيه للستر العورة، يقول خذوا زينتكم، ولأيضا ولأن هذا هو الذي عليه الأدلة، خذوا زينتكم وقل يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار، وإذا كان كذلك فمن باب أولى ما دون الخمار أو ما كان سترا للعورة. حديث هذا فيه كلام لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار متوكدا. قالوا أخذ منهم باب أولى الآن أن هذا الخمار للمرأة التي تخمر به رأسها أنه شرط في صحة صلاتها عند جماعة من أهل العلم، فستر الأورى لها وللرجل باب أولى أنه لا تقبل صلاته. وهكذا حديث أني أكون في الصيد وأصلي في القميص قال وزره له بشوكة، أي حتى يكون ساترا، وإن كان الحديث ضعيفا لكن في الباب مع الإجماع، فالإجماع قائم على مضمون أدلة أنها لا تصح صلاة من قدر على الاستتار في الصلاة ستر على ستر عورته، فقي من لا يقدر يصلي لا ما يسر ولا ما استطاع.
فعورة الرجل البالغ 10 أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة.
البالغ 10 معنى أنه صار مميزا، البالغ 10 سنين، ما قال يعني البالغ بلوغ بمعنى أنه قد بلغ الحلم. فعورة الرجل البالغ 10 وعورة الحر المميزة والأمة، حر المميزة التي صارت بلغت يعني دون ولو دون 10 وصارت مميزة، وعورة الأمة ولو مبعضة بمعنى بعضها حر وبعضها مملوك، كمن يكون فيه شركاء متشاكسون مثلا يشترك اثنان في شراء عبد لأنه يعني مثل الحيوانات اشترى، فدفع أحد أعتق والآخر عجز أن يشتري وعجز المعتق أن يشتري النصيب الذي لصاحبه ثم يعتقه يصير بعضا، ويصير عتق منه ما عتق، مفهوم؟ كأن يكون اشتريت أنت وعبد الله جملا، ثم أنت قلت نصيبي الذي هو في هذا الجمل لله. طيب، كان يلزمك أن تشتري نصيبه وتجعله لله نذرا، فإن لم تستطع أن تشتري نصيبه صار النص الذي فيه يعني معتوق لله، والنص الذي له يبقى غير معتوق. هكذا العبد كلامه عبارة عن مثال، وإنما هذا في المملوك، فهذا المبعض، وربما يكون بعض بالنصف أو بعض بالربع أو بعض كأن اشترك فيه مجموعة واشتروا المملوك. ما اشترك ما اشترى غيره ما بين السرة والركبة.
في حديث علي مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب: يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة، رواهما الدارقطني.
قال حسن هذه عمرو شعيب، إذا كان سلم السند إلى عمرو شعيب فهو حسن، نعم سلسلة حسنة.
ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان لقصوره عن ابن العشر، ولأنه لا يمكن بلوغه.
عورة ابن سبع سنين إلى ابن عشر سنين الفرجان لقبول الدور، ولأنه لا يمكن بلوغ يعني هذا. لكن يقال كل من صلى وأمكنه أن يستر عورته وجب عليه ذلك، من المميز فما فوق. قولها استغطوا أن استكاريكم كانت تنكشف لقلة لعواز وعدم القدرة، وهو ابن ست سنين أو سبع سنين حمد بن سنين، وكان يؤم قومه.
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم، ولحديث المرأة عورة، رواه الترمذي.
الحرة ميزة، البنت التي لم تبلغ بس ميزة، ما يجب أن تستر جميع جسدها في الصلاة؟
تستر جميع جسدها؟
قبل أن تستر الركبة فقط
يعني. هذا ما في الصلاة، هذا خارج الصلاة، عورة المرأة ما بين السر والركبة عورة الله. وأما في الصلاة فواجب عليها ما يجب على البالغة، المرأة البالغة. هو الجمهور على أن عورة الرجل عند الرجل من السر إلى الركبة، وعورة المرأة عند المرأة من السر إلى الركبة، المرأة الحرة عند الحرة. هذا قول الجمهور، وهنا خلاف في المسألة، منهم من يرى غير ذلك. طيب، في هذا في يعني خارج الصلاة، ودليل ذلك أن العورة قسمان، تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة هي القبل والدبر، والعورة المخففة الفخذ، فخذ عورة كما جاء في حديث جرهد، هو حديث حسن. قال الإمام البخاري: وحديث جرهد أحوط، أي معنى أنه احتج به، وله طرق من ملك معروفة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كشف يوم خيبر وهو ذاهب يعني إلى فرس، ركب إلى فرس كشف فخذه، حسر فخذه وكان ينظر إلى فخذه، يدل على أنها غير مغلظة، أنها عورة غير مغلظة. ودخل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا فخذيه، فلما رأى غطى. فكأن هذا أصول من قال بحالة الصغر يغض الطرف عن العورة الخففة، في حالة الكبر لابد من تغطية العورة المغلظة والمخففة.
وقالت أم سلمة: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع حمار وليس عليه
درع وخمار، صعب جد،
في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود.
هذا ضعيف، هذا ضعيف. تغطية المرأة لرأسها ولقدميها أمر مطلوب، ولكن إذا صلت وقدماها مكشوفتان صلاتها صحيحة، وهكذا تغطيتها لرأسها أمر مطلوب بصمار هذه بصمار. لكن كون الحديث معل فإذا صلت لا يدل على بطلانه هذا الحديث الذي هو معل، لا سيما في بيتها. والأولى للمرأة أن تقوم إذا صلاتها متهيئة بالخمار، وهكذا أيضا لابسة ما يغطي قدميها، تفعل الخلاف وأخذا بما هو الأفضل في الأفضل.
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.
وهذا أيضا يلاحظ فيه ما تقدم في القيد السابق، أنه هذا الشرط مع القدرة. إذا صلى محرم لابسا إزارة وقد وضع رداء وصلى بغير رداء، هذا ترك الصلاة مع القدرة، ترك تغطية كتفيه مع القدرة فلا تصح صلاته. وإذا عجز عن ذلك فإنه إذا صلى وهو كاشف العورة وتصح صلاته عند العجز عن ما يستر عورته من باب أولى هذا، صح الصلاة ولو لا يسترها. يعني إن كان مضطبعا حضرت الصلاة وهو ما زال في السبع في طواف القدوم، وطواف القدوم يطبع فيه الحاج أو المعتمر في السبع الأشواط كلها، يطبع مع أن يبرز كتفه الأيمن يكون ظاهرا، فالأولى أنه في حالة الصلاة يغطي، لأن هذا واجب تغطيته في الصلاة وذاك مستحب، وإذا خرج من الصلاة عاد إلى الاطباع ومشى في الطواف. وهذا لو ينبه عليه، هذا يقع فيه كثير من الناس المطبعين. وليس على عاتقه، عاتقه المقصود يعني هنا يكتفون بواحد من العاتق يجزى عن الكل الصح به الصلاة، لكن جاء على عاتقيه. هو يكون على عاتق واحد، لكن بالنسبة للمطبع يكون على عاتق واحد ما هو عاتقين.
ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا.
وحتى إذا كان عامدا نصح مع الإثم، الإثم في الاغتصاب أو الإثم في لبس الحرير لغير لبس الحرير لغير ما تداوي به كالحكة ونحوها، وإلا فهو صحيح، صلاة صحيح لجمهور الأئمة.
ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد، لأنه يحرم استعماله.
هذا غير صحيح، فصلاته بثوب المغصوب مع كونه عاثم على اغتصابه صحيحة، وفي حال طرحه للمغصوب وصلاته بغير ذلك لا تصح، مع أنه واجد للثوب. خذوا زينتكم.
وفي حرير لعدم ولا يعيد، لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة.
يعني إذا كان ما يوجد إلا حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه قد حصل في الأصل ترخيص فيه للحكة وللضرورة. تقدم أنه سواء صلى في الحرير أو في غيره طيب.
وفي نجس لعدم ويعيد، وفي المنصوص لأنه ترك شرطا قال في الكافي: ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه.
صلى كمل.
كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه.
طيب، هنا يقول وفي نجس، يعني في ثوب نجس، يقول لعدم وجود ثوب طاهر، ويعيد في المنصوص أي من المذهب، لأنه ترك شرطا فإذا تعمد الصلاة في ثوب النجس أو صلى وبدنه عليه نجاسة لا تصح هذا إذا كان قادرا على إزالتها. أما لعدم وجود غيره ثوب غير هذا النجس، ما يوجد ما إلا هذا الثوب النجس ملطخ بهذا يصلي فيه وينصنه شرط وفي نجس ويصلي عريانا، يعني أم يخلعه يصلي عريانا، هذا هو هنا يقول يبعده ويصلي عريانا ويعيد إذا حصل ثوبا طاهرا أو غسله. قال هنا كما قال في الكافي ويتخرج أي على المذهب القول أن لا يعيد، وهذا هو الصحيح. إذا صلى فيه لعدم وجود أو إذا صلى عريانا لعدم وجود ثوب طاهر فإنه لا يعيد، فقد برئت ذمته بالصلاة التي أداها في وقتها، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه، يسجن في حمام، يسجن في مكان قضاء الحاجة، فصلى في ذلك الموضع ثم بعد أن صلى أخرجوه، يلزم يعيد ولا يختفي الأول؟ يختفي. الصلاة الأولى في سفر له أن يؤخر سواء عليه نجاسة أو ليس عليه.
يجد نجاسة
صلاة
ثلاث صلوات.
لا المغرب ما تأخر ما تجمع مع الظهر الأخر.
قال ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم، صحه الترمذي. ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج أو مموه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صحه الترمذي.
ويحرم على الذكور لبس يعني الذكور وليس على الإناث لبس منسوج أي بذهب أو بذهب أو فضة أو كذلك الحرير. حديث أبي موسى حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وهذا الحديث حسن احتج به، وعلم على أنه لو صلى الإنسان وهو لابس ذهب أنه محرم عليه أن صلاته صحيحة مع الإثم، وهكذا هو لابس الحرير، هذا القول الأول، والحرمة حاصلة. والمرأة تصلي بها لابس الذهب والحرير ليس عليها شيء. وكذا الفضة لا يجوز للإنسان أن يكون ديدنه لباس ثيابه في شأنه، إنما شرع مثل الله شيء يسير يلبسه كالخاتم ونحوه، أما هذا الإناث أما حرام على ذكورها. هو لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، قال في الذهب، ويكون يعني لبسه دائما، لو أنه يلبس ثياب من الفضة كان هذا من المنهي.
قال ولبس ما كله أو غالبه حرير، لذلك ولحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه.
يعني قوله لا يلبسه في الآخرة، قال أهل العلم إما أنه لا يعني يريده، وإما أن الله سبحانه وتعالى يجزيه بأنه لا يلبسه إياه، والمعنى الثاني أنه لا يريده يحرم منه لعدم إرادته إياه، هذا أقوى، أنه لا مقطوع ولا ممنوع، ولقول لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولو منع من بعضها لحزن لكن لا يريده. وكذا القول في شأن الخمر لا يشربها من شرب، وهذا محمول على من مات وهو لابس لهذا اللبس لم يكن قد تاب من هذا، ومحمول على من مات وهو يشرب الخمر لم يكن تاب منها. أما من تاب فإنه ليس في حكم من ارتكب ذلك ما بل في حكم من لم يرتكبها توبة تجب ما قبله.
قال ويباح ما سدي بالحرير أو وألحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسد الثوب فليس به بأس رواه أبو داود.
ويباح ما سدي بالحرير السلام ورحمة الله. إياكم السلام. إياكم كان سده كونه اخترق الثوب فسده بحرير شيء من الحرير يسير أو ألحم بغيره كأن يكون عبارة عن شيء يسير في ذلك لرعب ذلك القطع. هذا معنى لقول السدية لقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الثوب المصمت أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. وكأنه استدل بحيث إلا رقما في ثوب على أن هذه الزيادة شذ بها بعض الرواة.
ويباح ما سدي بالحرير أو ألحم بغيره لقول ابن عباس إنما هي عن الثوب المصمت أما العلم وسد الثوب فليس به بأس رواه أبو داود. أو كان الحرير وغيره في الظهور ثياب قال في الكافي وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم.
العموم الثاني أولى لعموم الأخذ بالأدلة وللأصل التحريم لا يباح ذلك إلا لضرورة فهنا لضرورة إلى هنا.